إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأما بعد، فالحمد والشكر لله تعالى على كل حال. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فالله تعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا. أيها الإخوة الكرام، الابتلاء سنة الله تعالى في خلقه، والله تعالى كريم رحيم بعباده. إخوتي الكرام، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، حرسها الله، بلاد التوحيد ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، بلاد الحرمين الشريفين وطباعة المصحف الشريف والسنة النبوية، الحكماء الرحماء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على ما قاموا به وأمروا به من توجيهات واحترازات فيها محافظة على الإنسان. فحفظ النفس من الضروريات الخمس، وما وجهوا به حفظهم الله من تدابير وإجراءات واحترازات موافقة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحقق المصلحة للإنسان. فلقد قام خادم الحرمين الشريفين، فلقد قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه وسدده: الإنسان أولا. فهذا هو التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان. وكما قال معالي شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله وأعانه وزير الشؤون الإسلامية: حقوق الإنسان وجدت بالمملكة العربية السعودية لا تكلفا، وإنما ديانة وخلقا ومروءة. أيها الأحبة، أتحدث إليكم في هذه الليلة ضمن برنامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة في موضوع مهم ويحتاج منا جميعا للعناية به في كل وقت وحين، والتذكير به، لأنه من المواضيع التي تحتاج لمدارستها وبيانها وتوضيحها للناس. إنه موضوع الالتزام بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله تعالى أمرنا بالاجتماع والائتلاف، فالاجتماع رحمة، والفرقة عذاب وهلاك. ويكون هذا الاجتماع بالقلوب ولو تباعدت الأبدان. وأن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم مخرج من الفتن. ولقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج منيع يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه. من هذا السياج المنيع وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، إذ هو أصل من أصول العقيدة الصحيحة. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا نظرا لما يترتب على إغفاله أو الجهل به من الفساد العريض في العباد والبلاد. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، كما أشارت لذلك السنة النبوية. فالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالإفتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما زادت الحاجة، كلما زادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. فالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف أصل من أصول الواجبات الدينية التي أدرجها الأئمة في جملة العقائد الإيمانية، وقد تواترت النصوص القطعية من الكتاب والسنة على تأكيد ضرورة طاعة ولاة الأمر في المعروف ولزومها، كما في كتاب الله في الآية السابقة الذكر قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد وردت العديد من الأحاديث الشريفة التي تبين أن طاعة ولاة الأمر لازمة وهي فريضة في المعروف. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخرجه مسلم. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله والرسول واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعته، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. ولطاعة ولي الأمر فوائد متعددة، من أهمها ما يلي: امتثال أمر الله عز وجل، فإن من أطاع بالمعروف فقد أطاع الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفيه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفيه أيضا في طاعة ولاة الأمر الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبطاعة ولي الأمر في المعروف تنتظم أمور الدولة وأحوالها، وبالطاعة لولي الأمر تتماسك الأمة وتتحد كلمتها وتقوى شوكتها وتقوى الصلة بين أفرادها. وبالطاعة لولي الأمر يعم الأمن والاستقرار في البلاد، وتتفرغ البلاد للبناء والتعمير، وكما أن لطاعة ولاة الأمر مصالح، كذلك هناك مفاسد وأضرار تترتب على عصيان ولي الأمر، فيعد التمرد على ولي الأمر معصية لله تعالى ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الحاث على السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. وفيه تمزيق لوحدة الأمة وتهديد لأمنها واقتصادها، ويعكر الأمن والاستقرار، ويسبب الخوف والقلق لأفراد المجتمع. والتمرد على ولي الأمر يفتح بابا واسعا لشتى الجرائم، والنصيحة لولي الأمر تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. ويقول الحافظ ابن رجب ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد الخلة عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن من النصيحة لأئمة المسلمين وجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فينبغي لنا جميعا أن نحذر ذلك ونحذر منه، خصوصا في هذا الزمان الذي تنوعت فيه وسائل التواصل، فأصبح هناك انتشار للكلمة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، فإن القدح في ولاة الأمر عبر وسائل التواصل من فيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل من الأمور المحرمة شرعا، والتي ينبغي للمسلم أن يحذر منها، وأن يتابع أبناءه ويحذرهم من الوقوع فيها ومن نقل الشائعات المغرضة التي تضر ولا تنفع، ولا يتحقق بنشرها خير لا للبلاد ولا للعباد، بل إن الضرر فيها واضح بين، فينبغي الحذر من ذلك والتحذير منه. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية وصلاح البطانة. ويقول فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن لا يجعلوا من خطأهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس. ويقول أيضا: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خدمة الأمة في دينها ودنياها، ومساعدتهم في إقامة ذلك والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. وقد جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمر، لأن ذلك من النصيحة لهم. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وقال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد البربهاري رحمه الله في شرح السنة: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. والدعاء لولي الأمر إبراء للذمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له أي السلطان بالتسديد والتوفيق من الليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي، أي ليس تفضلا ولا تكرما وإنما واجبا علي. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. وإن الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة، فالذي يدعو لولي أمره متسم بسمة من سمات أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ولقد سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله حين سمع يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، فقيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لن تعداني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فهذا كلام أهل العلم رحمه الله في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء لهم، وأن ذلك اعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظ على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وتوحد صفهم، وأن لا يكونوا لقمة سائغة لأعداء الإسلام إذا وجدوا النفرة والتباعد ووجدوا التفرق في المسلمين. فينبغي للمسلمين أن يمتثلوا أمر ربهم جل وعلا وأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا هدي سلفهم الصالح في الاقتداء بهم وأثرهم في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وما يتحقق بذلك من الصلاح للعباد والبلاد. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة ننعم بخيرات عظيمة، منها ولاية صالحة مصلحة تحكم فينا شرع الله جل وعلا، وتقف مع المسلمين في جميع أقطار العالم، وتقدم الخدمات والجهود لهم. ولا أدل على ذلك مما حصل في هذه الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وما قام به ولاة أمرنا حفظهم الله من اتخاذ هذه الإجراءات والاحترازات التي فيها محافظة على الإنسان وعلى حقوق الإنسان، وهذا شيء وأمر يذكر فيشكر لولاة أمرنا حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وزادهم فضلا ونعمة. فإن من رحمتهم بالعباد والبلاد في هذه البلاد المباركة ما قدموا من قرارات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو إنسانية، فكيف أمروا بالعلاج للجميع مجانا من مواطنين ومقيمين ومخالف أنظمة الإقامة؟ فهذا يدل على أن هذه البلاد المباركة حرسها الله بلاد رحمة للمسلمين أجمعين، بل أن رأينا قرأنا وسمعنا أن كثير ممن في هذه البلاد المباركة لم يفضلوا أن يخرجوا منها إلى بلدانهم لما يرون ويشاهدون من تطبيق لسماحة هذا الدين وحسن المعاملة المتمثلة في قرار وقرارات ولاة أمرنا حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم. فينبغي علينا جميعا التكاتف معهم والتعاون معهم والسمع والطاعة لهم وتطبيق ذلك عمليا حتى يكون لذلك أثر ومردود في حياتنا. وعلينا جميعا أن نعلم فضل ولاة الأمر حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا بهم وإن جاروا وظلموا. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على الدعاء لهم، وأيضا الدعاء أن يفرج الله تبارك وتعالى هذا الوباء وهذا البلاء وهذه الجائحة التي أصابت العالم أجمع. والدعاء أيها الإخوة والأحبة من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه والذلة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء طاعة لله وامتثال لأمره سبحانه، حيث قال ربنا عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء أكرم شيء على الله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه أحمد والبخاري وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والدعاء سبب لرفع غضب الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. والدعاء سلامة من العجز، قال صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه ابن ماجه، رواه ابن حبان وصححه الألباني. والدعاء أيها الأحبة سبب لرفع البلاء، قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والداعي في معية الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة الذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاث أركان للدعاء يكون بسببها إجابة الدعاء: أولا التوحيد، لا إله إلا أنت. ثانيا تنزيه الله تبارك وتعالى سبحانك. ثالثا الاعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين. فإذا عزمت في الدعاء فابدأ عبد الله بالتوحيد والثناء على الله عز وجل وتنزيهه والاعتراف بالذنب، ثم اشرع في الدعاء واختم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإخلاص في الدعاء، وأن يبدأ بحمد الله وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. والجزم في الدعاء واليقين بالإجابة والإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال وحضور القلب في الدعاء وخفض الصوت بالدعاء وعدم تكلف السجع في الدعاء والتضرع والخشوع لله تبارك وتعالى واستقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء والوضوء قبل الدعاء إن تيسر وعدم الاعتداء في الدعاء وأن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه. فهذه آداب الدعاء، فهذه من آداب الدعاء ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يلتجأ إلى ربه عز وجل في دفع الضر وجلب الخير للعباد والبلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يدفع عنا هذا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جندنا المرابطين على حدودنا بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا عزيز يا كريم. اللهم أعنهم على أمور العباد والبلاد يا عزيز يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء يا رحيم يا كريم يا سميع يا عليم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأما بعد، فالحمد والشكر لله تعالى على كل حال، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فالله تعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا. أيها الإخوة الكرام، الابتلاء سنة الله تعالى في خلقه، والله تعالى كريم رحيم بعباده. إخوتي الكرام، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، حرسها الله، بلاد التوحيد ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، بلاد الحرمين الشريفين وطباعة المصحف الشريف والسنة النبوية، الحكماء الرحماء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على ما قاموا به وأمروا به من توجيهات واحترازات فيها محافظة على الإنسان. فحفظ النفس من الضروريات الخمس، وما وجهوا به حفظهم الله من تدابير وإجراءات واحترازات موافقة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحقق المصلحة للإنسان. فلقد قام خادم الحرمين الشريفين، فلقد قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه وسدده: الإنسان أولا. فهذا هو التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان. وكما قال معالي شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله وأعانه وزير الشؤون الإسلامية: حقوق الإنسان وجدت بالمملكة العربية السعودية لا تكلفا، وإنما ديانة وخلقا ومروءة. أيها الأحبة، أتحدث إليكم في هذه الليلة ضمن برنامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة في موضوع مهم ويحتاج منا جميعا للعناية به في كل وقت وحين، والتذكير به، لأنه من المواضيع التي تحتاج لمدارستها وبيانها وتوضيحها للناس. إنه موضوع الالتزام بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله تعالى أمرنا بالاجتماع والائتلاف، فالاجتماع رحمة، والفرقة عذاب وهلاك. ويكون هذا الاجتماع بالقلوب ولو تباعدت الأبدان، وأن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم مخرج من الفتن. ولقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج منيع يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه. من هذا السياج المنيع وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، إذ هو أصل من أصول العقيدة الصحيحة. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، نظرا لما يترتب على إغفاله أو الجهل به من الفساد العريض في العباد والبلاد. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، كما أشارت لذلك السنة النبوية. فالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالإفتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما زادت الحاجة، كلما زادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. فالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف أصل من أصول الواجبات الدينية التي أدرجها الأئمة في جملة العقائد الإيمانية، وقد تواترت النصوص القطعية من الكتاب والسنة على تأكيد ضرورة طاعة ولاة الأمر في المعروف ولزومها، كما في كتاب الله في الآية السابقة الذكر قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد وردت العديد من الأحاديث الشريفة التي تبين أن طاعة ولاة الأمر لازمة وهي فريضة في المعروف. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخرجه مسلم. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات مهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله والرسول واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعته، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. ولطاعة ولي الأمر فوائد متعددة، من أهمها ما يلي: امتثال أمر الله عز وجل، فإن من أطاع بالمعروف فقد أطاع الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفيه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفيه أيضا في طاعة ولاة الأمر الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبطاعة ولي الأمر في المعروف تنتظم أمور الدولة وأحوالها، وبالطاعة لولي الأمر تتماسك الأمة وتتحد كلمتها وتقوى شوكتها وتقوى الصلة بين أفرادها. وبالطاعة لولي الأمر يعم الأمن والاستقرار في البلاد، وتتفرغ البلاد للبناء والتعمير. وكما أن لطاعة ولاة الأمر مصالح، كذلك هناك مفاسد وأضرار تترتب على عصيان ولي الأمر، فيعد التمرد على ولي الأمر معصية لله تعالى ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الحاث على السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. وفيه تمزيق لوحدة الأمة وتهديد لأمنها واقتصادها، ويعكر الأمن والاستقرار، ويسبب الخوف والقلق لأفراد المجتمع. والتمرد على ولي الأمر يفتح بابا واسعا لشتى الجرائم، والنصيحة لولي الأمر تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. ويقول الحافظ ابن رجب ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد الخلة عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن من النصيحة لأئمة المسلمين وجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. فينبغي لنا جميعا أن نحذر ذلك ونحذر منه، خصوصا في هذا الزمان الذي تنوعت فيه وسائل التواصل، فأصبح هناك انتشار للكلمة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، فإن القدح في ولاة الأمر عبر وسائل التواصل من فيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل من الأمور المحرمة شرعا، والتي ينبغي للمسلم أن يحذر منها، وأن يتابع أبناءه ويحذرهم من الوقوع فيها ومن نقل الشائعات المغرضة التي تضر ولا تنفع، ولا يتحقق بنشرها خير لا للبلاد ولا للعباد، بل إن الضرر فيها واضح بين، فينبغي الحذر من ذلك والتحذير منه. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية وصلاح البطانة. ويقول فضيلة الشيخ: محمد ابن عثيمين رحمه الله، ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن لا يجعلوا من خطأهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس. ويقول أيضا: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خدمة الأمة في دينها ودنياها، ومساعدتهم في إقامة ذلك والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. وقد جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمر، لأن ذلك من النصيحة لهم. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وقال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد البربهاري رحمه الله في شرح السنة: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. والدعاء لولي الأمر إبراء للذمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له أي السلطان بالتسديد والتوفيق من الليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي، أي ليس تفضلا ولا تكرما وإنما واجبا علي. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. وإن الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة، فالذي يدعو لولي أمره متسم بسمة من سمات أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ولقد سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله حين سمع يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، فقيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لن تعداني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فهذا كلام أهل العلم رحمه الله في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء لهم، وأن ذلك اعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظ على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وتوحد صفهم، وأن لا يكونوا لقمة سائغة لأعداء الإسلام إذا وجدوا النفرة والتباعد ووجدوا التفرق في المسلمين. فينبغي للمسلمين أن يمتثلوا أمر ربهم جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا هدي سلفهم الصالح في الاقتداء بهم وأثرهم في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وما يتحقق بذلك من الصلاح للعباد والبلاد، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة ننعم بخيرات عظيمة، منها ولاية صالحة مصلحة تحكم فينا شرع الله جل وعلا، وتقف مع المسلمين في جميع أقطار العالم، وتقدم الخدمات والجهود لهم. ولا أدل على ذلك مما حصل في هذه الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وما قام به ولاة أمرنا حفظهم الله من اتخاذ هذه الإجراءات والاحترازات التي فيها محافظة على الإنسان وعلى حقوق الإنسان، وهذا شيء وأمر يذكر فيشكر لولاة أمرنا حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وزادهم فضلا ونعمة. فإن من رحمتهم بالعباد والبلاد في هذه البلاد المباركة ما قدموا من قرارات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو إنسانية، فكيف أمروا بالعلاج للجميع مجانا من مواطنين ومقيمين ومخالف أنظمة الإقامة؟ فهذا يدل على أن هذه البلاد المباركة حرسها الله بلاد رحمة للمسلمين أجمعين، بل أن رأينا قرأنا وسمعنا أن كثير ممن في هذه البلاد المباركة لم يفضلوا أن يخرجوا منها إلى بلدانهم لما يرون ويشاهدون من تطبيق لسماحة هذا الدين وحسن المعاملة. المتمثلة في قرار وقرارات ولاة أمرنا حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم. فينبغي علينا جميعا التكاتف معهم والتعاون معهم والسمع والطاعة لهم وتطبيق ذلك عمليا حتى يكون لذلك أثر ومردود في حياتنا. وعلينا جميعا أن نعلم فضل ولاة الأمر حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا بهم وإن جاروا وظلموا. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على الدعاء لهم، وأيضا الدعاء أن يفرج الله تبارك وتعالى هذا الوباء وهذا البلاء وهذه الجائحة التي أصابت العالم أجمع. والدعاء أيها الإخوة والأحبة من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه والذلة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء طاعة لله وامتثال لأمره سبحانه، حيث قال ربنا عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء أكرم شيء على الله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والدعاء سبب لرفع غضب الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. والدعاء سلامة من العجز، قال صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه ابن ماجه رواه ابن حبان وصححه الألباني. والدعاء أيها الأحبة سبب لرفع البلاء، قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. والداعي في معية الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوى الذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان للدعاء يكون بسببها إجابة الدعاء: أولا التوحيد، لا إله إلا أنت، ثانيا تنزيه الله تبارك وتعالى سبحانك، ثالثا الاعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. فإذا عزمت في الدعاء فابدأ عبد الله بالتوحيد والثناء على الله عز وجل وتنزيهه والاعتراف بالذنب، ثم اشرع في الدعاء، واختم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإخلاص في الدعاء، وأن يبدأ بحمد الله، وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. والجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، والإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، وحضور القلب في الدعاء وخفض الصوت بالدعاء، وعدم تكلف السجع في الدعاء، والتضرع والخشوع لله تبارك وتعالى، واستقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء، والوضوء قبل الدعاء إن تيسر، وعدم الاعتداء في الدعاء، وأن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العلى، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه. فهذه آداب الدعاء، فهذه من آداب الدعاء ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يلتجأ إلى ربه عز وجل في دفع الضر وجلب الخير للعباد والبلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يدفع عنا هذا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جندنا المرابطين على حدودنا بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا عزيز يا كريم. اللهم أعنهم على أمور العباد والبلاد يا عزيز يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء يا رحيم يا كريم يا سميع يا عليم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.